أعلن إطار التنسيقي أن اجتماعه الأسبوعي شهد تطورا مهما في مناقشة اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، مشيرا إلى الاتفاق على الاعتماد لمواعيد محددة لاستكمال إجراءات حسم الاستحقاقات المقبلة. أعلنت صواريخ القدس أنها أغلقت ملف الأسرى الصهاينة لديها بعد تسليم آخر جثة لديها الأربعاء الماضي، مؤكدة أن فصائل المقاومة التزمت بكامل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل، استأنف فريق مشترك من كتاب القسام واللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم عمليات البحث عن جثة آخر أسير صهيوني. اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو أسوأ عدو للصهاينة، وذلك في حصيلة جديدة أصدرتها اليوم عن قتل الصحفيين. وأعلنت المنظمة مقتل 67 صحفيا خلال تأدية مهامهم أو بسبب طبيعة عملهم خلال السنة حول العالم، مشيرة إلى أن نصفهم تقريبا استشهدوا في قطاع غزة بنيران القوات الإسرائيلية. اقتحمت قوات الاحتلال جامعتي بير زيت في رام الله والقدس في بلدة أبو ديس شرق القدس، كما اعتقلت 40 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. من جهة أخرى، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في مخيم الأمعري بمدينة البيرة، فيما شرع الاحتلال بهدم مساكن ومبان في عدة مناطق بالضفة، كما أجبر فلسطينيا على هدم منزلين له في قرية عرعرة بالداخل الفلسطيني المحتل. قدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أو عفوا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بتفجير ونسف عدد من المنازل في بلدة العديسة ومدينة الخيام في القطاع الشرقي جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة. وأفاد مصدر محلي بأن أثار عجلات آليات قوات الاحتلال لا تزال واضحة على الطريق الترابية الممتدة من مستوطنة مسكاف عام إلى العديسة. وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس سلسلة غارات جوية وعنيفة على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، مستهدفا جبل صافي ووادي عزة وأقليم التفاح. هاجم مسلحون نقطة تفتيش أمنية في شمال غربي باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 6 جنود، فيما لم تعلن أي جهة مسؤولية عن الهجوم. وتدور مناوشات حدودية متقطعة بين كابول وإسلامباد اللتين كانتا خليفتين في الماضي. بهذا نصل ختام هذا الموجز، وفي أمان الله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير
صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله
Oh!
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، سلام من الباري عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم أعطر التحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الأصفي. موضوع البحث هو كيفية التعامل مع الخطاب الإلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الكلمة لا إله إلا أنت أجمل ما في هذه الكلمة هذا الخطاب المباشر بدون حجاب بين العبد وربه. العبد يشعر أن الله تعالى بعظمته وجلاله وجماله وجبروته وكبريائه قد أسقط كل الحجب بينه وبين عبده وأعطاه هذه الموهبة العظيمة أن يخاطبه مشافهة من دون حجاب. لا إله إلا أنت خطابا مباشرا من دون حجاب. هذا الخطاب أجمل ما في الأدعية وأجمل ما في خطاب العبد لله تعالى هذه المشافهة والمقابلة والمحاضرة، يعني يشعر نفسه أنه بحضور الله تعالى ويخاطب الله تعالى خطاب حضور وليس خطاب غياب، فيقول لله تعالى لا إله إلا أنت. هذا الخطاب من أجمل ما في هذه الخطابات. نحن نقرأ في القرآن ربنا إننا سمعنا مناديا، هذا الخطاب بالمشافهة، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا الخطاب خطاب المشافهة والمحاضرة، محاضرة يعني الخطاب المقترن بالحضور، حضور المخاطب، حضور المخاطب للخاطب وحضور الخاطب للمخاطب. هذا التحاضر من أجمل ما في خطاب العبد لله تعالى. وصلاتنا التي رزقنا الله تعالى ومنحنا الله تعالى إياها تحمل هذا المعنى، أن إحساس وإشعار الإحساس وإشعار العبد أنه بحضور الله تعالى. نحن نخاطب الله تعالى في صلاتنا خطاب مشافهة وخطاب محاضرة، إياك نعبد وإياك نستعين. هون جميل، نحن إذا تأملنا في المعاني الموجودة في الصلاة نجد كنوزا من المعرفة والوعي. ومن أجمل ما في معاني الصلاة وفي ما في معارف الصلاة هذا الحضور في الخطاب، إياك نعبد وإياك نستعين، 10 مرات اليوم نخاطب الله تعالى بهذا الخطاب ونشعر أن الله تعالى قد أسقط ما بينه وبيننا من الحجب أتاح لنا ورزقنا هذا الخطاب الحضوري، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه النقطة الأولى في هذا الخطاب، لا إله إلا أنت. اثنين، هذا التوحيد، لا إله إلا أنت خطاب توحيد، وكلمة توحيد، وكلمة التوحيد كلمة ثقيلة، كلمة التوحيد كلمة صعبة وثقيلة في ميزان الحسنات. لا إله إلا أنت كلمة توحيد، وأي توحيد هذا؟ توحيد هنا ثلاثة، توحيد السلطان لله، وتوحيد السيادة لله، وتوحيد القدرة لله. هذا توحيد، كل سلطان لله، كل حول وقوة لله، كل نفوذ لله عز وجل، واحنا تحت سلطان الله تعالى، ونوحد الله بالسلطان. لا نعترف بسلطان لأحد بالسلطان إلا الله تعالى، وأي سلطان آخر ففي امتداد سلطان الله تعالى، ولا يكون في عرض سلطان الله. على معنى توحيد السلطان، لا نعترف بتوحيده بسلطان في عرض سلطان الله تعالى. كل سلطان في هذا الكون في امتداد سلطان الله تعالى، وخاضع لسلطان الله تعالى، ويرشح من سلطان الله تعالى. هذا التوحيد الأول. التوحيد الثاني توحيد الولاية. التوحيد الأول توحيد تكويني، هذا الكون كله لا سلطان فيه إلا سلطان الله تعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الكلمة تجسد التوحيد، كل حول لله، وكل قوة لله، وكل سلطان لله. التوحيد الثاني توحيد الولاية والتشريع، إذا كان كل سلطان في هذا الكون لله، فينبغي لنا أن لا نطيع إلا الله عز وجل، ولا نتولى غير الله. فمعنى الولاية الوحيدة علينا هي ولاية الله تعالى، لا ولاية لأحد علينا إلا الله عز وجل، ولا أمر علينا إلا أمر الله تعالى. ولاية، توحيد الولاية، ولا شريعة تلزمنا إلا شريعة الله تعالى، ونحن لا نطيع أحدا إلا الله تعالى، وكل طاعة مشروعة، تأملوا جيدا، وكل طاعة مشروعة تجي في امتداد طاعة الله، طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله، للأئمة عليهم السلام، لولاة الأمور، تجي في امتداد طاعة الله وليس في عرضه. هذا شرك، أن نعتبر طاعتين على أنفسنا، نعترف بطاعتين ونقول بطاعتين، طاعة الله وطاعة أخرى، هذه شرك وليس طاعة مشروعة. التوحيد الأول توحيد تكويني، توحيد الله تعالى بالسلطان والقوة والنفوذ، والطاعة الثانية توحيد تشريعي، توحيد الله تعالى في الولاية والطاعة والتشريع، هذا التوحيد الثاني. التوحيد الثالث، أنا جاي أفسر لا إله إلا أنت اللي قصدها والذي نطق بها العبد الصالح يونس بن متى عليه السلام في بطن الحوت. التوحيد الثالث توحيد المفزع والمآب. لا يجد العبد إذا غضب الله عليه وإذا لم يرض الله تعالى، ما يجد مفزعا، لا يجد مفزعا ولا مآبا يفزع إليه إلا الله عز وجل. هذا توحيد المفزع والمآب. قد يأبق من الله من مولاه ويعصي ربه ويخالف ربه فيأبق هذا إباق، ثم يجد أن الله تعالى مولاه قد غضب عليه، يريد لمفزع يفزع إليه، ملجأ يلجأ إليه، فلا يجد مفزعا يفزع إليه، يفزع من الله إلا إلى الله، ولا يجد مهربا من الله إلا إلى الله. عصى الله تعالى وخرج عن طاعة الله تعالى، ثم لا يجد مفزعا يفزع إليه ومأوى يأوى إليه إلا الله عز وجل، فيقول فيلجأ إلى الله تعالى في كتاب الله تعالى: فتروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ما معنى تفروا إلى الله؟ يعني فروا من غضب الله إلى رحمة الله، الفرار من غضب الله إلى رحمته، ومن سخطه إلى رضاه ورحمته، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. في الأدعية: أهرب منك إليك، أهرب منك إليك. يونس عليه السلام عبد صالح من عبيد الله، ونبي معصوم لا يعصي الله تعالى طرفة عين، فزع إلى الله تعالى، يفزع إلى الله ويرجع إلى الله ويأوي إلى الله عز وجل، توحيد المفزع. يونس عليه السلام في بطن الحوت لما سجد لا إله إلا أنت، كان يقصد به توحيد المفزع والمآب في هذه الرحلة العجيبة إلى الله تعالى في بطن الحوت، لا يجد مفزعا إلا إلى الله. لذلك يقول بعض العارفين: معراج رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت المقدس إلى الله عز وجل إلى العرش، ومعراج موسى عليه السلام كان في سيناء، ومعراج يونس عليه السلام كان في بطن الحوت، لا إله إلا أنت التي خاطب بها يونس عليه السلام الله عز وجل في بطن الحوت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي، هذا ولكم منا أعطر الدعاء.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا.
يا الله الله الله. عليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال لا رخصة في فرض ولا شدة في نافلة صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء روي هذا الحديث الشريف عنه في كتاب بشارة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صفحة 28 الظاهر من هذا الحديث الشريف المروي عن إمام المتقين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه يتحدث عن شيء موجود مشرع في الشريعة الإسلامية ضمن العبادات يدخل أحيانا وضمن المعاملات يدخل في أحيان أخرى ألا وهو النافلة شيء ممكن أن يقوم به العبد فيحصل على ثواب عظيم كأثر أخروي ويحصل أيضا على آثار وضعية دنيوية وتكوينية كثيرة كلهم بحسبه يعني بعض الأمور بعض العبادات فيها نوافل فيحصل الإنسان المؤمن إذا أتى بها على ثواب عظيم وفي نفس الوقت يحصل على ماذا؟ على نور في وجهه مثلا على صفاء في قلبه مثلا ويحصل على تسهيل الأمور مثلا أو زيارة في الرزق أو طول في العمر وما إلى ذلك من الأمور المستحسنة المحببة للنفس البشرية بطبيعتها وهكذا فالنافلة في اللغة تعني الزيادة أية زيادة فوق الحد المطلوب تسمى نافلة، هذه نافلة، هذه زيادة. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الإسراء الآية 79 يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العلي العظيم. هنا النافلة التي يتهجد بها الإنسان المؤمن في جوف الليل، والمقصود في هذه الآية المباركة من سورة الإسراء هي هذه الصلاة المعروفة بصلاة الليل وما يسبقها وما يتبعها من تهجدات ومن ذكر لله تبارك وتعالى، من تسبيح، من استغفار، هذا كله على سبيل النافلة. هنا الآية تقول تهجد به نافلة لك، هذه النافلة، هذه الزيادة وهذه فضيلة لك، هذه تعلي في مقامك وهذه تكون سببا في أن تحصل على مقام محمود عند الله تبارك وتعالى. هنا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة من خلال القرآن الكريم، وهو خطاب لجميع المؤمنين الصالحين الذين يريدون أن يأتوا بماذا؟ بشيء فوق الحد المطلوب الواجب، فوق الفريضة. النفس المؤمنة عادة تتوق إلى أن تتعبد أكثر من الحد الواجب، تتوق إلى أن تأتي إلى الله سبحانه وتعالى بمقربات أكثر، تتقرب إلى الله بأعمال عبادية ومعاملاتية، أعمال صالحة متنوعة، خصوصا في قضايا العبادات والذكر. النفس عندما تقبل تحتاج إلى سد هذه الحاجة وسد هذا الفراغ في النفس، هذا المجال الذي تحدثه هذه الطلب وهذا المقتضى والحاجة إلى أن يأتي بالمزيد. فكيف يسده الإنسان المؤمن؟ كيف يسد هذه الحاجة في نفسه وهذا الفراغ في قلبه في مزيد من العبادة في النوافل إذا لم تكن مشرعة ويأتي بها على سبيل العبادة وعلى سبيل القربة إلى الله سبحانه وتعالى؟ سوف لا تكون صحيحة، بل أكثر من ذلك سوف تكون بدعة، لأنه أدخل شيئا في الشريعة لم يكن موجود في الشريعة. هو هذه البدعة، هذا تعريف البدعة، هو هذا البدعة، إدخال ما ليس من الدين في الدين. فإذا أتى بشيء لم يكن مشرعا هذا يكون بدعة. فالله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد وبالنفس المؤمنة التواقة للتقرب إلى الله أكثر وللتعبد أزيد ولسد هذه الحاجة وهذا الفراغ في هذه النفس وفي هذا القلب المؤمن الطاهر، شرع هذه النوافل أيضا رحمة بالعباد لكي يفتح إليهم أبوابا جديدة للرحمة ويفتح أمامهم آفاقا جديدة للقربة وللتقرب من الله سبحانه وتعالى، سواء بالعبادات أو بالمعاملات. تأتي بأعمال صالحة أكثر من الحد المطلوب، أنت مثلا مطلوب منك أن تعطي من أموالك الخمس مثلا وتعطي الزكاة، زكاة الفطرة مثلا وزكاة الأموال إلى آخره، هذا الحد الواجب تعطيه، الكفارات التي تترتب على بعض الأعمال وإلى آخره. ولكن فوق الحد الواجب أنت ممكن أن تساعد فقير في الطريق مثلا، أو شخص يأتي إليك يمد يده أو يطلب منك قضاء حاجة أو قرض معين، دين معين، أو يأتي يأخذ مساعدة معينة وأنت متمكن من هذه المساعدة وأنت متأكد من كونه فعلا محتاج، يعني ليس من أولئك الناس الذين للأسف نراهم أحيانا يطلبون ويستجدون من هنا وهناك وهم ليس في إلى هذه الدرجة من الحاجة وعندهم ما يكفيهم مثلا، ولكن أصبحت للأسف عادة عن بعض الناس أو مرض إذا صح التعبير. على كل حال، فإذن الإنسان المؤمن عندما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المقربات وهذه النوافل سواء كانت في العبارات أو في المعاملات يحصل على ثواب أخروي ويحصل في نفس الوقت على ماذا؟ على هذه المقامات المحمودة والآثار الوضعية وهذه الآثار التكوينية الدنيوية التي يحتاجها ويميل إليها، زيادة في الرزق مثلا، كما قلنا، وكذلك دفع للبلاء وطول في العمر ونور في الوجه وصفاء في القلب والروح وما إلى ذلك من الأمور التي يحبها الإنسان المؤمن، وهذه يحصل عليها من خلال هذه النوافل، من خلال أبواب الرحمة وآفاق التقرب إلى الله التي فتحها أمام عباده الصالحين. وهذه فرصة إخواني أن الإنسان المؤمن يستغل هذه الأمور وهذه الفرص والتي يغتنمها حتى لا تفوت عليه وتمر عليه مر السحاب، ودون أن يغتنم ذلك وتكون عليه حسرة في يوم القيامة. الإنسان خصوصا إذا كان في مرحلة الشباب والعنفوان والطاقة الكاملة التي يستطيع أن يستوعب بها كل هذه الأمور والمستحبات والنوافل والمقربات في الأعمال الصالحة، في قضاء حاجات الناس مثلا وما إلى ذلك، كثير من الفرص تضيع على الإنسان لا يسدها بمثل هذه النوافل والمستحبات التي فتحها الله بابا للرحمة لعباده الصالحين. هنا هذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول: لا رخصة في فرض، الفرض الواجب لا رخصة فيه، لا بد أن تأتيه، لا بد أن تؤدي ما عليك من الفرض الواجب، سواء كانت نفسك مقبلة نفسك مدبرة، هذا لا مجال فيه، لا بد أن تأتي به. أما النافلة فمتى يأتي بها الإنسان المؤمن؟ الله سبحانه وتعالى فتح لنا باب النافلة، ولكن لا يريد أن تزاحم هذه النافلة ماذا؟ تزاحم الفرض الواجب. لابد أن تعرف الأهم والمهم، تقدم الأهم، تقدم الفرض الواجب، تحاسب عليه ولا رخصة فيه. أما النافلة إذا لم تأتي بها فأنت غير محاسب عليها، صح تفوتك فرصة من الثواب ولكن أنت غير محاسب عليها. كذلك يعني ورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا بهذا المعنى: إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها، ترفض هذه النوافل. وهكذا ورد عن الفضيل أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: الذين هم على صلاتهم يحافظون، قال: هي الفريضة الواجبة. أما الذين هم على صلاتهم دائمون، قال عليه السلام: هي النافلة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من أداء الواجبات وأداء النوافل والمقربات إليه تعالى، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج السبطان في القرآن والسنة. لقد كان من الجهود المباركة لرسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن ثبت قبل رحيله المؤلم معالم الدين وأسسه، ورسخ ثوابت العقيدة والشريعة، وبلغ كل ما يراد ويطلب من الضرورات والأصول والفروع، وأوصى بكل ما من شأنه حفظ الرسالة وسعادة الأمة ونجاة الخلق. وكان من ذلك، بل من طليعة ذلك، إعلان الإمامة الإلهية الحقة في أهل بيته الأبرار صلوات الله عليهم ما اختلف الليل والنهار. ومن أهمية هذا الأمر إخوتنا الأكارم أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما زال يذكر به ويدعو له حتى الساعة الأخيرة من عمره الشريف. فقد روى العالم الحنفي أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي في كتابه مقتل الحسين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ثقل في مرضه والبيت غاص بمن فيه قال: ادعوا لي الحسن والحسين، فجاء فجعل يلثمهما حتى أغمي عليه، فجعل علي عليه السلام يرفعهما عن وجه رسول الله، ففتح عينيه وقال: دعهما يتمتع مني وأتمتع منهما، فستصيبهما بعدي أثرة. ثم قال: أيها الناس، قد خلفت فيكم كتاب الله وسنتي وعترتي أهل بيتي، فالمضيع لكتاب الله كالمضيع لسنتي، والمضيع لسنتي كالمضيع لعترتي، أما إن ذلك لن يفترق حتى اللقاء على الحوض. هكذا كان الوداع النبوي للأمة، تثبيت وتأكيد، تذكر وتحذير، حتى لم يبق لمعتذر من عذر. وتلك رواية ابن عباس يرويها عنه الجويني الشافعي في فرائد السمطين، وينقلها عنه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ويأتي بأمثالها الشيخ الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر نعثل اليهودي حين سأله عن أوصيائه قائلا له: إن وصيي علي بن أبي طالب، وبعده سبطاه الحسن والحسين، تتلوه 9 أئمة من صلب الحسين. فطلب نعثل منه تسميتهم فسماهم واحدا واحدا. وتلك أيضا أيها الإخوة الأعزاء رواية جابر بن عبد الله الأنصاري، أسندها إليه الكنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب من طريق واثلة بن الأسقع، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاب جندل بن خيبر اليهودي طلبه أن يسمي له أوصياءه، فقال له: أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي، ثم ابناه الحسن والحسين، وهكذا حتى أخبر عن آخر وصي له صلى الله عليه وآله، فهم سلام الله عليهم ومنهم الحسنان، هداة الأمة والآخذون بأيديها إلى كل خير وصلاح وفضيلة، وإلى أمان وفوز ونجاح. ومن هنا إخوتنا الأحبة، كانت خطابات رسول الله وبياناته ترسل أنوارها على هذا الأمر، حتى شاع عند العام والخاص، حتى ذكرت بعض الروايات أن الحسين عليه السلام سأل جده يوما عن آية الأرحام قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فأجابه النبي: والله ما عنا غيركم، وأنتم أولو الأرحام، فإذا مت فأبوك علي أولى بي وبمكاني، فإذا مضى أبوك فأخوك الحسن أولى به، فإذا مضى الحسن فأنت أولى به. ثم عدد الأئمة 9 الهداة من بعد الحسين، حتى قال له: فهذه الأئمة 9 من صلبك، أعطاهم الله علمي وفهمي، طينتهم من طينتي، ما لقوم يؤذونني فيهم، لا أنالهم الله شفاعتي. ونبقى أيها الإخوة الأعزاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يحرص كل الحرص أن يدعو الأمة في كل مناسبة إلى ركوب سفينة النجاة، سفينة أهل البيت، قبل أن تعصف بالناس رياح الضلالة والفتنة والفرقة. وقد كان من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أهل غيرة على الدين، وأهل وعي وحذر وتقوى ونظرة إلى مصير الإسلام وحساب الآخرة،
فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله عن أوصيائه من بعده ليتمسكوا بهم فلا يضيعوا ولا يضلوا كما لا يضلوا. فما نزلت آية أولي الأمر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وتلها رسول الله صلى الله عليه وآله على أسماع صحابته حتى بادر الصحابي المخلص جابر بن عبد الله الأنصاري يسأل: يا رسول الله، عرفنا الله ورسوله، فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فأجابه رسول الله قائلا له: هم خلفائي يا جابر، وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن والحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمي وكني حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي. ويوم صلى رسول الله بأصحابه حتى فرغ وقال لهم: فكأني أدعى فأجيب، وأني تاركم فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، ومن تمسك بعترتي من بعدي كان من الفائزين، ومن تخلف عنهم كان من الهالكين. بادر حذيفة بن اليمان قائلا: يا رسول الله، على من تخلفنا؟ أجابه بسؤال: أولا، على من خلف موسى بن عمران قومه؟ قال حذيفة: على وصيه يوشع بن نون. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وآله له: فإن وصيي وخليفتي من بعدي علي بن أبي طالب، قائد البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. فعاد حذيفة يسأله: يا رسول الله، فكم يكون الأئمة من بعدك؟ فيأتيه الجواب من الصادق المصدق صلى الله عليه وآله: عدد نقباء بني إسرائيل 9 من صلب الحسين، أعطاهم الله علمي وفهمي، وهم خزان علم الله ومعادن وحيه. إن الله تبارك وتعالى جعل الإمامة في عقب الحسين، وذلك قوله عز وجل: وجعلها كلمة باقية في عقبه. ثم عدد رسول الله صلى الله عليه وآله أوصياءه صلوات الله عليهم ليتولى المؤمنون بالله ورسوله من أوصى بهم الله ورسوله، وليهلك من يهلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، ويتميز من بادر إلى التعرف على أوصياء رسول الله فيتبعهم ويأتم بهم، عمن منع رسول الله من أن يعرف بهم ويثبت الوصية بهم في صحيفة بدوات، حتى أحدث عنده لغطا وفوضى، ثم لم يكتف حتى اتهم النبوة المقدسة بالهجر. أيها الكرام، ها نحن قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج السبطان في القرآن والسنة. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تعتبر استنساخ الطائرة شاهد المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية اعترافا بتقدمها المذهل. العراق يصحح قائمة الكيانات المحظورة ويحذف اسمي حزب الله وأنصار الله منها. وأسرق القدس تعلن إغلاق ملف أسر الاحتلال والقسام تستأنف البحث عن آخر جثة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شيكارتشي: نحن جاهزون أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الأعداء ومقارنة مع اليوم الأول من العدوان الصهيوني على البلاد. كما أكد العميد شيكارتشي أن استنساخ طائرة شاهد 136 المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية يعد اعترافا عمليا بالتقدم المذهل الذي حققته إيران. وفيما يخص مناورة سهند التي استضافتها إيران مؤخرا، شدد على أن ذلك يعكس الدور النشط للجمهور.